بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في ذكر الأسئلة التي تتعلق في الإمام المهدي عليه السلام، ووصل حديثنا إلى سؤال وهو: لماذا غاب الإمام المهدي عليه السلام؟ نعم، هل هناك فائدة من هذه الغيبة أو في زمان هذه الغيبة؟ وإذا كان وجود الإمام يعطي الفائدة، فلماذا الناس حرموا من الاستفادة منه؟ وهل هناك مصلحة في اختفائه أم لا، عن أعين الناس أم لا؟ قال المصنف: إن ظهور الإمام بين الناس يترتب عليه من الفائدة ما لا يترتب عليه في زمان الغيبة. فعلا وجود الإمام وظهوره بين الناس راح يتسلط لمقاليد الحكم عليه السلام، يعني راح ياخذ منصب التشريع، منصب الاستخلاف، منصب التصدي، رعاية شؤون المؤمنين، الإجابة عن المسائل الدينية، توضيح الكتاب والسنة. فهي أمور كلها راح يقوم بها منه الإمام، هذا إذا كان ظاهر بين الناس والناس تستفاد منه. راح يقيم بالعدل في المجتمع، يمنع حدوث المنازعات والمخاصمات، وهذا يراعي شؤون المؤمنين، هذا إذا كان ظاهر. لكن إذا غاب سوف يحرمون من هاي الاستفادة، من هاي الموارد. فلماذا غاب عن الناس حتى حرموا من الاستفادة من وجوده؟ لعل سائل يسأل هذا السؤال. وإذا كان اختفاء أو عن أنظر الناس فيه مصلحة، ما هي هذه المصلحة؟ قال: وما هي المصلحة التي أخفته عن أعين الناس؟ المصنف قال: نجيب على هذا السؤال بأمرين. أولا نجيب نقضا وحلا. شنو معنى نقضا؟ نقضا يعني نقول لك كما تسأل هذا ننقض عليك بهذا، هذا سموه نقضا. وحلا لا، نوجد حل السؤال نقضا وحلا. النقض الأول قال إن هذا السؤال يجاب عليه بالنقض والحل. أما النقض فيما ذكرنا في الإجابة عن السؤال الأول، إنه إحنا سابقا قلنا مجرد قصور عقولنا وعدم معرفتنا لأسباب الغيبة هذا ما يدفعنا ويجرنا إلى أن ننكر غيبة الإمام أصلا من الرأسي، لأن قلنا إحنا عقولنا على قدر علومنا وعلومنا محدودة، ما نطلع للاتساع بالأفق الغيبي. فلعله توجد حكمة ومصلحة غيبية إحنا غير مطلعين عليها، أرادها الله عز وجل من غيبة الإمام وظهوره في آخر الزمان. فإذا مجرد أن عقولنا قاصرة عن إدراك المصلحة والفائدة من الغيبة لا يدفعنا إلى أن ننكر هذه الغيبة وننكر وجود الإمام، مع وجود الروايات المتضافرة والنصوص الكثيرة اللي ثبتت غيبته عليه السلام. نعم، هذا يسمونه نقضا. نعم، قال: فإن قصور عقولنا عن إدراك أسباب غيبته، على اعتبار إحنا عقولنا عقول بشر محدودة ما مطلعة على المصالح الإلهية، المصالح الإلهية لا يعلمها إلا الله ولا يطلعها إلا لمن اختص من علمه مثل الأنبياء والأوصياء، لا يجرنا إلى إنكار المتضافرات من الرواية، من الروايات، روايات كثيرة قد تضافرت، تضافرت يعني كثرت وبلغت درجة الاستفاضة أو التواتر، متضافرة كثيرة. فالاعتراف بقصور أفهامنا أولى من رد الروايات المتواترة، بل هو المتعين. يعني لو شخص اعترف وسئل هذا السؤال إنه لماذا غاب الإمام وما هي المصلحة من غيبة الإمام، يعترف يقول هذه مصلحة غيبية نحن عقولنا قاصرة عن فهمها أو إدراكها أو الإحاطة بها، إذا اعترف بهذا الاعتراف أولى من أن ينكرها، ينكر وجود الإمام وغيبته من الأصل، بل هو المتعين. المصنف يقول إذا أنت ما تفهم المصلحة أو السبب الإلهي في الغيبة، يقول هذا ما يدرك عقولنا، مو تنفيه من الأول أو ترفضه أو تنكره. فالاعتراف بقصور أفهامنا يعني فهم أذهاننا أولى، يعني أفضل وأحسن وأجدر من رد الروايات المتواترة. تلاحظون المصنف مرة يعبر روايات متضافرة ومرة يعبر روايات متواترة، لأن هي بلغت حد الكثرة إلى درجة الاطمئنان بخروجها وصدورها عن مصدر منبع أهل البيت عليهم السلام. وأما الجواب الحلي، فإن أسباب غيبته واضحة لمن أمعن فيما ورد حولها من الروايات. فإن الإمام المهدي عليه السلام هو آخر الأئمة الاثني عشر الذين وعد بهم الرسول وأناط عزة الإسلام بهم. اللي يريد يعرف أسباب الغيبة والمصلحة من غيبة الإمام أو لماذا غاب الإمام عن الناس يقدر يستقصي ويتبع الروايات. كثير من الروايات صدرت عن أهل البيت عليهم السلام في توضيح مسألة غيبة الإمام المهدي على اعتبار أنه خاتم الأوصياء والأئمة وهو آخر الأئمة الاثنى عشر اللي موجود تعدادهم وأسماءهم وكنيتهم وألقابهم وردت في حديث النبي والرسول وعد به أنه لو مر علينا الحديث أنه لو لم يكن من الدهر إلا يوما لأطاله الله حتى يظهر إمام اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن هذا حديث صادر عن النبي، هو وعد أنه آخر الأئمة يظهر في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا من جهة. من جهة أخرى قلنا أنه توجد من الحكم والمصالح لغيبة الإمام أن الله أخره لظهور دولة العدل الإلهي، لأن الله وعد بالقرآن الكريم إن الأرض سيرثها عبادي عبادنا الصالحون، رح يرثها الأرض لكن متى يرثها؟ يعني معنى الوراثة إن الحكومة تكون للعباد الصالحين وأنها حكومة العدل الإلهي. من خليقة آدم إلى يومنا هذا ما مر حكم يظهر العدالة في جميع الأرض المعمورة. حتى في زمن الأنبياء كانت العدالة فقط مختصرة في بلدانهم مو في جميع الأرض المعمورة يعم العدالة. هذا اليوم يوم الوعد الإلهي، الله عز وجل ادخره للإمام المهدي، لأنه ورد عندنا في الروايات أنه لو ظهر فإنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني جميع أرض المعمورة. يسموا يوم الحكومة الإلهي أو يوم العدل الإلهي الرباني. إذن إناطة عزة الإسلام بهم، ومن المعلوم أن الحكومات الإسلامية لم تقدرهم بل كانت لهم بالمصاد. إذا شخص يستقصي من زمن الإمام علي عليه السلام إلى زمن الإمام العسكري، ما أعطي منصب الإمامة لأهل البيت عليهم السلام، وكل الحكومات اللي جاءت من زمن الخلفاء الثلاث والعصر الأموي والعصر العباسي الإمامة سلبت والخلافة لم تعطى المن للأئمة عليهم السلام، بل كانت السلطات الحاكمة ماذا تفعل والحكومات ماذا تفعل؟ تحارب أهل البيت بالسجن والقتل والسم وغيرها خوفا من أن يتقلدوا مناصب الحكم. فإذا ما قدروهم وما عاملوهم بالمعاملة التصدي لهذه المناصب، بل كانت هذه الحكومات لهم بالمرصاد تلقيهم في السجون. وهذا كما حصل وين؟ في الإمام الكاظم عليه السلام، سجن أكثر من 10 سنوات وحصل بالإقامات الجبرية. كان الحكومات يستدعون الإمام ويسووا له إقامة جبرية إنه ما يخرج من داره كما فعلوها بالإمام الهادي والعسكري، أصبحوا حبيسين الدار ولا يخرجون من دارهم، يسموها إقامة جبرية وهي أشبه بالسجن. وتريق دماءهم الطاهرة من زمن الإمام الحسن اللي مات سم بالسيف والسم. الإمام الحسن مات سم، الإمام الحسين مات قتلا بالسيف، وهكذا باقي الأئمة وارثوها القتل بالسم. فلو كان ظاهرا لأقدموا على قتله. وهذا فعلا لما أن السلطات الدولة العباسية علموا بأن الإمام الحسن بن علي العسكري عنده ولد يقال له المهدي، مع أن الإمام كان متكتم على ولادته، خصوصا وأنتم تعرفون أنه الإمام المهدي حتى الحمل ماله الله أخفاه. كما أخفى حمل أم موسى من باب الكرامة، لأنه كانت السلطات كانت تدخل تفتش المرأة الحامل متى تلد وما اسم ولدها ومن هو أبوه، لأن كان يعرفون راح يظهر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. والله عز وجل أخفى الحمل مال السيدة نرجس ولم يظهر علنا، وأخفى الإمام ولادته لم يطلعه إلا على الخواص من شيعته خوفا على حياته. نعم، لأنه لأقدموا على قتله وأطفاء لنوره. فلأجل ذلك اقتضت المصلحة أن يكون مستور عن أعين الناس. والآن اللي يزور سامراء ويزور بيت الإمام العسكري يوجد سرداب، كان سرداب كان الإمام العسكري كان يخفي به الإمام المهدي. هذا السرداب كان تحت الأرض بحيث كان مغلق ومفروش. بنتيجي السلطات تفتش في الدار، تفتش وين؟ بالسطح العلوي، ما تدري أكو سرداب تحت الدار كان مخفي به الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذا كان من فوائد شنو؟ أن الإمام كان يخاف على ولده من القتل أو السجن. لأجل ذلك اقتضت المصلحة أن يكون مستور عن أعين الناس. الآن في عصر الغيبة لو ظهر الإمام، هل تعتقد أن السلطات هسه الآن والحكومات والدول تعطي منصب خلافة وإمامة أو منصب رئاسة لهذا الإمام؟ لا، بالعكس، لقد أيضا لقتلوه، لأن ما حد يعطي سلطانه وحكومته. فاقتضت المصلحة أن يكون مستور عن أعين الناس، يراهم ويرونه ولكن لا يعرفونه. الإمام موجود، أحيانا يراك وأنت تراه بس ما تعرفه، لكن لا تعرفه. نعم، ولكن لا يعرفونه إلى أن تقتضي مشيئة الله سبحانه ظهوره. إذا الله عز وجل أعطى وقت الخروج راح تقتضي المشيئة بالظهور بعد حصول استعداد خاص في العالم لقبوله. العلماء يقولون أكو استعداديا لظهور الإمام، استعداد إن الأمة تقبله، ولو كما ورد في الروايات ولو بمقدار 313 مقاتل يقاتل معه. الآن إذا ظهر الإمام لعله يحصل رعب وخوف وقتل من قبل الحكومات وما حد ينصر الإمام. وإذا شخص قال كيف ذلك وعدد الناس كثير وشيعته ومحبيه كثيرين، نقول له حتى في زمن الإمام الحسين كانوا الشيعة كثيرين ومحبين كثيرين، لكن جد قاتل مع الإمام 72 مقاتل فقط. هذا ما يكفي لإعداد جيش قادر على محاربة جيوش أخرى ونصب السلطة والحكم على أرض المعمورة جميعها. ومهمة الإمام تختلف عن مهمة باقي الأئمة الآخرين، لأن مهمته إقامة حكومة العدل على جميع الأرض المعمورة، فكيف يحارب دول وسلطات مثلا ويأخذ منهم منصب الحكومة؟ هذا صعب. أكو استعداد إنه الإمام يصبح عنده قاعدة جماهيرية ويصبح عنده جيش بمقدار إقامة حكومة دولة العدل، وأكو استعداد إنه المقابل يقبله. وإلا إذا ما وجدنا من يقبله ما نقدر نكمل أسباب الظهور. إذا لابد يتم استعداد خاص في العالم لقبوله والانضماء تحت لواء طاعته حتى يحقق الله سبحانه وتعالى ما وعد به الأمم جمعاء من توريث الأرض للمستضعفين. توجد آيات في القرآن إن الأرض يرث عباد الصالحين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. هذه الآيات استفاد منها إنه الأرض سوف تكون في حكومة وعدالة العباد الصالحين. تفسيرات أهل البيت لهذه الآيات تقول إنها حكومة منه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فقد ورد في بعض الروايات، تعرفوا شيخ عبد الله،
بالنسبة للزمن السابق يعني، ولكن بالنسبة لهذا الزمن يوجد نعم. فسادات كثيرة بالنسبة للزمن السابق، صحيح؟
نعم نعم.
كيف الإمام يملأ الأرض كاستنواذ؟
نعم، أكو أقوال إنه أو أقوال عند علماء، أكو أقوال علماء عندنا يقول إنه الإمام ما يقاتل، إنه راح يرهب الناس وجيوشهم خوفاً. وأكو رأي يقول إنه هاي الأسلحة الموجودة في عصرنا الحديث كلها تعطل، لأن الإمام سوف يأتي بعلم لا يوجد مثل هذا العلم في وقتنا، ومن الممكن أن يأتي بسلاح غير قادر على مواجهة منه العالم. هاي الحديث يعني عدة روايات تقول إنه سوف يأتي بعلم أضعاف أضعاف ما علمتموه. يعني الآن جد إحنا عندنا تطور في مستوى التكتيكي، مستوى تنظيم الجيوش، الإدارات، الأسلحة، لكن مع ذلك يقال أنه الإمام سوف يأتي بعلم أضعاف هذا العلم الذي عندنا. فتوجد أقوال تفسيرات عند العلماء أنه هل يقاتل بالسيف لو بسلاح حديث، هل أكو بعض الآراء أنه لا يقاتل بل أنه يرهب الناس رهبة الناس تعجز عن مقاتلته أو مواجهته، وهذا طريق إجازي كرامي.
نعم. الإسلام
نعم.
الإسلام وتقيم يعني
صحيح. يعني حكومة الإسلام هو راح تكون حكومة الإسلام، إنه الإمام ينشر تطبيق أحكام الإسلام في جميع الدول. أي نعم، طبعاً بالسلطة والرهبة، راح رهباناً على الكفار يقبلونهم. نعم، لكن شنو الآلية؟ الآلية ما وضحتها الروايات، لأن الروايات اللي خرجت بالإمام بشرت بظهوره، بس ما اعطت تفصيلات كاملة، لأنه هذا تعرفون مورد خطر وله من الأهمية ما دفع أهل البيت إلى إخفائه. لأنه الآن إذا أهل البيت أعطوا بالروايات عدد مثلا طريقة القتال، من أين يخرج الإمام، عدد أسماء 313، كيف يصبح القتال، وإن يصبح القتال، راح تصبح الحكومات مستعدة إليه وتعرف وأسرار مكشوفة، لكن الأئمة أخفوها. أخفوا، أحسنتم، وأنتم تعرفون الحروب تقتضي شنو؟ السرية. الحروب أو تغيير الأنظمة أو السلطات تقتضي السرية، ما يصير تكون على أمر من معلن، لأنه إذا المعلن راح تصبح الأسرار واقع بيد العدو، والعدو قادر على قتله بأي وقت، خصوصا إذا عرفنا كيف يقاتل وشنو نوع السلاح وكيف والتكتيك وما هي أسماء المقاتلين معه، فهذا راح يصبح كشف لأسرار الحرب، وهذا انكتم بروايات أهل البيت. بل توجد عندنا بعض الروايات كانت ما تذكر الإمام بالاسم، ما تذكر الإمام بالاسم، وعندنا روايات تنهى الشيعة عن ذكر اسمه خفية له، للحفاظ على شنو حياته والحفاظ على سرية خروجه. نعم، ورد في بعض الروايات إشارة إلى هذه النقطة، فقد روى زرارة ابن أعين أحد أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، قال سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، قلت ولم؟ قال يخاف، قال زرارة يعني القتل، وفي رواية أخرى يخاف على نفسه الذبح، يعني أحد أسباب عدم ظهور الإمام إنه ماكو قواعد جماهيرية مستعدة للقتال معه. لهسه البعض يقول لكن هو موجود شيعة ومحبين، إن قلنا نقول له يوجد محب وشيعة محبين كثيرين ومؤمنين كثيرين، بس من يقال إنهم يقاتلون معه؟ فيحتاج إعداد للقواعد الجماهيرية والشعبوية حتى تنضم في جيش الإمام. هذا هسه متى يتم؟ هذا علمها عند الله. يعني أحد أسباب عدم ظهور الإمام إنه الأسباب ما مكتملة، وحتى لو اكتمل العدد مال الجيوش اللي يقاتل مع الإمام لابد يكتمل أسباب الخروج، إنه الإمام يكون قادر على ماذا؟ نصب السيطرة على العالم، وهاي أسباب غيبية الروايات ما ذكرتها، أخفتها، لأنه كنا إحنا نحتاج استعداد قبول خاص من طرفين، نعم، من العالم ومن منه انضواء الناس تحت لواء وطاعة الإمام.
زين،
أي فضل. لا نقول شجاعة، نقول إنه الإمام يخاف وغير قادر. ما يصح واحد يقابل أمة، هذا ما يسمي خلاف الشجاعة. يعني الآن إذا أنت أتيت برجل فارس وشجاع تقابله مع 1000، هذا مو عدالة. إذا هذا الشخص انقتل نقول عنه هذا غير شجاع؟ كيف واحد يقابل 1000؟ هذا ما نقول عنه غير شجاع. وكو أمثلة من ذلك، مثلا الإمام الحسين مع أنه معروف بشجاعة والده انقتل، لأن العدد يغلب ماذا؟ هذا سبب طبيعي تكويني، العدد دائما الكثير يغلب شنو؟ القليل الواحد، ولو كان أشجع شجعان أهل الأرض. نعم، قد يقتل مقتل منهم، بس بالنتيجة يموت بالغدر، بالكمين، بالضرب من بعيد. وانتو تقرؤون في واقعة الطف، كثير من الأئمة قتلوا منه، مسلم بن عقيل قتلوا غدرا، ما قدروا يقتلوا مقاتلة، أوقعوا في حفيرة ورموا الحجر على رأسه بالخديعة، وإلا بالمواجهة قتل كتائب هو. وأكو اللي يريد يقرأ الروايات ويرجع، حتى من رجعوا للأمير قالوا نريد مدد، قالوا ما يحكم، أرسلتكم على واحد لا على جيش. اللي يقرأ في روايات مثلا الإمام العباس عليه السلام كيف كان يقتتل مقتلة كبيرة ويفتح الشريعة ويأخذ الماء ويرجع ويفتح على 4000 فارس، ما قدر واحد يقتله مواجهة، قتله شنو؟ غدرا بالسهام من بعيد أو بكمين من الخلف ضربه في يده. فإذا الواحد اللي قابل أمه هذا مو يعني أنه جبان أو خلاف شجاعته، ولكن الإعداد مال العدد غير مناسب. واحد يقابل ألف أو أمه يقابل مثلا مئات الآلاف، حتى لو كان أشجع شجعان أهل الأرض ما يستطيع، هاي أسباب طبيعية تكوينية. فإذا الإمام إذا ما عنده قاعدة جماهيرية تساعد في إقامة الدولة ما يقدر يقيم الحكومة مالته. وأوضح شاهد الأئمة عليهم السلام كان عندهم محبين ومؤمنين وشيع، بس ما قدروا يقيمون حكومتهم لأن ماكو استعداد كامل أن الأمة تنساق معهم. وأيضا أكبر دليل واقعة الطائف، مع وجود الشيعة والمحبين والمؤمنين الكثيرين اللي يحبون مقام أهل البيت ما قاتلوا معه إلا بضع قليل. نعم، فإذا هذا ما يخالف شجاعة الإمام.
إذا كان هكذا فكيف 313 مع الإمام؟
ها هذولي ها هاي فسروا العلماء، هذولي مو مقاتلين، هذولي أمراء، يعني يأتمرون تحتهم المقاتلين الكثيرين.
صح.
ها هذولي أمراء جيوش مثلا يعطيهم الإمام منصب. أحسنتم، مو مقاتل واحد. ولا الإمام يقاتل ب 313 ملايين، لا ما يقبل العقل. هذول العلماء يفسروا أن ذول الأمناء مثل القادة الجيش والرؤساء اللي الإمام راح يعطيهم منصب الرئاسات، 313 بعدد أصحاب من قاتلوا في بدر في بعض الروايات تقول. هذول مو فقط مقاتلين، وإلا على هذا القول يعني إحنا كنا من شيعة محبين الإمام ما راح نصير من أنصاره، فبعد ماكو داعي نقول اللهم اجعلني من أنصاري وشيعتي ومحبي ومن المقاتلين والمستشهدين بين يديه. لا، هذا فسروا العلماء أنه إلهم ذولي منصب إمارة خاصة، منصب رئاسات، منصب قيادات، وهذا معروف بكل جيوش العالم. أكو رؤساء وأمراء وقادة، وأكو عسكر وجنود ومثلا مقاتلين. نعم. الآن نأتينا إلى سؤال من اللي تطرح أنه الإمام المهدي لو كان غائب فكيف يأتي هذا العمر الطويل اللي ما يقارب 1150 عاما، لأن هو ولد في 255 غاب 230 بدت غيبته الصغرى، ثم بدت بعد ما يقارب بضع سنين الغيبة الكبرى ما يقارب 180 أو 90 سنة. إذن كيف يأتي هذا العمر الطويل من ذاك الزمان إلى هذا الزمان؟ إحنا لعله أجبنا على هذا السؤال. هذا السؤال يمكن علما علميا ويمكن ماذا إعجازيا، وهو واقع في الحياة العامة، مو شيء فرضي خيالي، مو شيء فرضي خيالي. من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي عليه السلام طول عمره في فترة غيبته، فإنه ولد عام 255 فيكون عمره إلى الأعصار الحاضرة أكثر من 1150 عاما، فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل؟ أولا نريد نتكلم عن الإمكان العلمي والإمكان الوقوعي، هل هو واقع أم لا؟ الجواب، المصنف يقول نستطيع الإجابة على سؤال عمر الإمام الطويل من وجهين، نقضا وحلل. النقض شنو يعني؟ نقولهم هذا ليس بعزيز وليس أمر مستحيل، بل هو واقع فعلا بالإمكان الوقوعي، كما في منه النبي نوح عليه السلام اللي القرآن ذكر أنه عاش 1000 سنة إلا 50، يعني 950 سنة. وأيضا بالروايات اللي ذكرت في حياة الأنبياء، أكو روايات ذكرت أن الأنبياء كان عمرهم 300 و400 سنة، مثل النبي آدم ونوح والنبي شيث والنبي إدريس وغيرهم، كانت أعمارهم طويلة 300 و400 سنة، وكان عمر الإنسان سابقين أيضا طويل يعيش أكثر بالمئات. والسبب في ذلك لأن ماكو كان في ذاك الزمان هذا عصر التلوث والأمراض. هسه إحنا أحد أسباب الموت الرئيسية منه المرض، لو الإنسان خلي وعاش في بيئة ما فيها أمراض يطول. مو الآن عندنا معمرين عاشوا 125 سنة لأن البيئة اللي عيش فيها بيئة سليمة ما بيها مرض. فإذا عندنا نقضا فقد دل الذكر الحكيم إن شيخ الأنبياء، من شيخ الأنبياء؟ نوح عليه السلام، عاش قرابة 1000 سنة. قال الله تعالى فلبث فيهم، لبث يعني مكث في قومه، بقى 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. هذا العمر الطويل إذا ممكن الوقوع وليس أمر غريب علما. وتضمنت التوراة أسماء جماعة كثيرة من المعمرين، يعني وردت في التوراة أسماء بعض الأنبياء اللي عمروا وطالوا في عمرهم، وذكرت أحوالهم في سفر التكوين. سفر التكوين مأخوذ من إصحاح التوراة، ذكرت أعمار النبي آدم وشيث ونوح عليهم السلام. نبي آدم في بعض الروايات 300 و400 سنة، عاش في 600 و700 سنة، فهي أعمار طويلة. إذن هذا مو أمر غريب، 1000 عام، 1150 قريب من 1000 نوح، مو بعيد، مو بعيد. نعم، وقد قام المسلمون بتأليف كتب حول المعمرين ككتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني، بل يوجد عندنا كتب مكتوبة فيها أسماء الذين طالت أعمارهم من الأنبياء والأوصياء ومن الناس العوام، كما ذكر الصدوق أسماء عدة منهم في كتاب كمال الدين. كتاب كمال الدين وإتمام النعمة موجود، ذكر الصدوق رحمه الله ذكر عدة من الناس اللي طالت أعمارهم. هذا أمر ممكن وقوعه، مو أمر مستحيل. نعم، والعلامة الكراكشي في رسالته الخاصة باسم البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان عليه السلام ذكر أيضا أسماء معمرين. والعلامة المجلسي رحمه الله في كتابه بحار الأنوار أيضا ذكر، وغيرهم كثير. نعم، مثل كراشكي صاحب كتاب كنز الفوائد وغيرهم. نعم، وأم هذا نقضا. شنو يعني نقضا؟ يعني إذا أنت تنقض علي أن تقول إنه الإمام كيف يكون عمره طويل، ننقض عليك نقول لك مو أكو غيرهم عمرهم طويل، مثل منه النبي نوح عليه السلام وآدم وشيث وغيرهم. وأما حلا فإن السؤال عن إمكان طول العمر يعرب عن عدم التعرف على سعة قدرة الله سبحانه وما قدر الله حق قدره. اللي يقول كيف إن الإنسان يصير عمره طويل بهذه 1000 سنة، يعني هل أنت تستبعد ذلك على قدرة الله سبحانه، خصوصا لأنبيائه وأوصيائه أو لمن اختاره لهداية الناس واستأمنه على خلافة الأرض؟ يعني بعيدة عن أن الله ما يقدر يطول الإنسان عمره 1000 سنة، ما هو الله قادر على خلق السماوات والأرض وخلق نفس الإنسان. بعيدة، عجيبة، غريبة. هل هو أمر مستحيل ممتنع؟ لا. واللي يقول إنهم أنا ما أتوقع أن الله يقدر يطول عمر هكذا إنسان، يقول المصنف هذا ما متعرف على سعة قدرة الله. فإنه إذا كانت حياته وغيبته وسائر شؤونه برعاية الله سبحانه، فأي مشكلة في أن يمده الله سبحانه في عمره ما شاء ويدفع عنه عواد المرض ويرزقه عيش الهنا؟ يعني إذا كانت مسألة الحياة والعيش وطول العمر هي مسألة بيد الله، يعني بعيد على قدرة الله أنه يمد عمر طويل مثل ما مد نوح؟ ونوح عاش لأن اندفعت عنا الأمراض، وإحنا قلنا بالإمكان العلمي ثبت بالمختبر والتجربة وعند العلماء أنه توجد كائنات حية عاشت من عصور قديمة وجدوها حية بعصورنا المتقدمة. وأعطيكم مثال على ذلك، فرعون وزمانه شقد يبعد عن زماننا؟ 1000 سنين. لما اكتشفوا الآثار وخرجوا آثار فرعون وجدوا نوع من أنواع البكتيريا عايشة يم جسم فرعون، وهاي البكتيريا عايشة بالذاك الزمان إلى هذا الزمان، والبكتيريا خلية حية بها أنسجة وأعضاء بخلية حية عاشت، وجدوها عايشة موجودة مع جثمان فرعون، وهي نوع من أنواع البكتيريا. لهذا المنقبين والعلماء الآثار من كانوا ينقبون كانوا يلبسون الكمام ويتلثمون خوفا من هذه البكتيريا، وإلا هاي جثة عظام لا تمرض. لكن لماذا كانوا العلماء والأطباء يلبسون يخافون من الجراثيم والميكروبات الموجودة، وهي مو مستحدثة، وجدوا إنها عمرها آلاف السنين. السؤال هنا، هاي الخلية الحية كيف عاشت هذا العمر الطويل؟ لما أخذوها العلماء بالتجربة والمختبر ثبت أن هاي الخلية ابتعدت عن أسباب الفناء والموت، اللي هي منه المرض أو أن تعيش الخلية في بيئة غير ملائمة، وكانت هاي البيئة اللي تعيش تحت الأرض ملائمة، ما السبب لها الموت فبقت عايشة. إذن هذا يدل أن بالتجربة بالمختبر علميا وطبيا الخلية الحية منها خلية أنسجة الإنسان إذا ابتعدت عن موارد المرض والميكروبات والفيروسات وعالم الأمراض قادرة على أن تعيش آلاف آلاف السنين. وهذا السر في عمر طول عمر آدم وشيث ونوح. في زمانهم ما كانت تلك الأمراض والفيروسات والتلوث الموجود وين؟ في عصرنا. أما في عصرنا صار الإنسان يادوب يوصل عمره 60 و70 ويموت بسبب كثرة الأمراض. نعم. إذن ممكن علما وممكن إعجازا وكرامة أن يحصل هذا الأمر، وليس بعيد على قدرة الله. فنعم، وبعبارة أخرى إن الحياة، نعم، إن كان علميا ممكن، إن كان وقوعيا ممكن واقع، إن كان إعجازيا وكرامة هم يمكن، كل ممكن علما وإعجازا ووقوعا، مو هو أمر مستحيل وممتنع. ولا تستغرب، واللي يستغرب هذا العمر الطويل ألف سنة يقول ليش تستغرب عمر نوح ألف؟ تستكثر على الإمام عمره 1150؟ مو هذا نوح يجمع عمره ألف؟ نعم، أن الحياة الطويلة أما ممكنة في حد ذاتها أو ممتنعة، لأنه إحنا نريد الآن نقول على نحو القسفة ذات الفرعين، لو حياة الطويلة ممكن لو ممتنع، ما عندنا غير، إحنا عندنا لو إمكان لو ممتنع. إذا أما قولها بأنها ممتنع لم يقل به أحد، ما عندنا شخص من العلماء يقول ما يمكن للخلية الحية تعيش طويل، كلهم يقولون تعيش طويل. فتعين إذن الأول إنه ممكن بحد ذاته الخلية تصبح حية وأنسجتها تصبح عمرها طويل إذا ابتعدت عن مؤثرات المرض وعاشت في بيئة ملائمة مناسبة لتوفر الحياة فيها. فلا مانع من أن يقوم سبحانه بمد عمر وليه لتحقيق غرض من أغراض التشريع، خصوصا إحنا قلنا أنه منصب الإمامة إنما نوجد علما لغرض عالي وسامي وهو إقامة حكومة العدل الإلهي. أضف إلى ذلك ما ثبت في العلم الجديد من إمكان طول عمر الإنسان إذا كان مراعيا لقواعد حفظ الصحة، هذا اللي سميناه الإمكان العلمي. الإنسان إذا عاش بصحة جيدة ابتعد عن مؤثرات المرض يكون عمره طويل. وإلا شنو السر؟ بعض الناس يكون عمرهم 125 سنة وبعض الناس عمره 20 سنة ويموت، هذا صاب بالمرض وهذا لم يصاب بالمرض، إذن متوفر أسباب الصحة. وإن موت الإنسان في فترة متدنية مثل 20 سنة ليس قصورا في الاقتضاء، بل لعوارض تمنع من استمرار الحياة، مو لأنه جسمه غير قابل يعيش أكثر من 20، جسمه عنده قابلية يعيش مئات السنين، إذن القابلية موجودة، الاقتضاء موجود، بس المانع منعه، من هو المانع؟ المرض. لكن لعوارض تمنع عن استمرار الحياة، ولو أمكن تحصين الإنسان منها بالأدوية والمعالجات الخاصة لطال عمره ما شاء الله. بل حتى لو قلنا أنه يصيب بالمرض وعنده علاج ويشافى منه هم يقدر يطول عمره أطول ما يراد. وهناك كلمات ضافية في من مهرة علماء الطب في إمكان إطالة العمر وتمديد حياة البشر نشرت في الكتب والمجلات العلمية المختلفة. اللي يريد يحب هذا بالإمكان يحب يطلع على أنه ممكن بالإمكان الطبي والعلمي يقدر يراجع هاي المجلات العلمية ويثبت أنه خلية وأنسجة الإنسان وغيرها من باقي الكائنات الحية قادرة على أن تعيش مئات السنين إذا ابتعدت عن المؤثرات والعوارض مما يسبب لها الموت والفناء، على أن تكون البيئة اللي تعيش فيها بيئة ماذا؟ مناسبة. وإذا قرأت ما تدونه يعني تكتبه أقلام الأطباء في هذا المجال يتضح لك معنى قوله سبحانه فلو إنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هاي علم القصة يونس. يونس عندما ترك قومه كان الأولى ما يترك قومه ويبقى معاهم، وإن كانوا مثلا بعيدين عن الهداية. يونس خرج غضبان من عندهم وركب سفينة، السفينة مالت رادت تغرق بسبب الثقل، فسووا قرعة إنه اللي تخرج اسمه نرميه بالبحر حتى نحافظ على حياة الباقين بالسفينة، أفضل من أن تغرق ونخسر الحياة للجميع. فخرجت القرعة باسم يونس، حملوه القوم ورموه في الماء في اليوم. هذا طبعا هذا مو عقوبة من الله سبحانه وتعالى، بس كان الأولى لي أراد يختبر الله. يعني وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كان الله يريد يعطيه اختبار، يقول له لو باقي ويا قومك أولى، ليش خرجت غضبان من عندهم؟ ليش ما صبرت مثل ما صبروا؟ فالله اختبره بهذا الاختبار. من رموه بالبحر من التقمه الحوت، التقمه الحوت بقى وين؟ في ظلمات الثلاث. لا نعم، التقمه من دون ان ياكله، هم حكمه لبقاء روحه.
نعم.
هناك يونس استغفر الله، قال سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من اليم من البحر وكذلك ننجي المؤمنين. لولا استغفاره لبقى، القرآن يقول لبقى في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني إلى قيام الساعة. هذا يدل على إمكانية إنه الإنسان يمكن أن يبقى عائش ويبقى في بطن الحوت. نعم يبقى السؤال، وهل من الممكن إنه هذا الحوت هم يبقى حي؟ من ذلك ويبقى الحوت ما دام هو خلية حية، يقدر الله برعايته يبقيه حي ولو مئات السنين وآلافها. فإذا كان عيش الإنسان في بطون الحيتان في أعماق البحر ممكن وممكنا إلى يوم البعث، فكيف لا يعيش إنسان على اليابس في أجواء الطبيعة تحت رعاية الله وعنايته إلى ما شاء. أما كلامنا إن شاء الله في علائم ظهور الإمام عليه السلام فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.